أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن المصنف حمل كلمات الأصحاب القائلين بأنه يشترط في الإنشاء باللفظ الحقيقة، حمله على أن يكون الإنشاء بالدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الذي استعمل في الإنشاء موضوع لتلك المعاملة المنشأة أو القرينة اللفظية موضوعة للدلالة على على المعاملة المنشأة. فلا فرق بين أن يقول أوقفت الدار وبين أن يقول تصدقت على بني فلان بنحو على نحو الصدق على نحو الوقف. هذا ما تقدم سابقا، وبناء على هذا لو أنشئت المعاملة بغير اللفظ ولم يذكر دال لفظي موضوع لتلك المعاملة فهو خارج عن الحقيقة بحسب نظر من؟ بحسب اشتراط الأصحاب. نعم، لا نظرنا، نظرنا مر علينا سابقا، يكفي الدلالة العرفية سواء كان حقيقة مجاز معتمد على قرينة لفظية، قرينة حالية، قرينة مقامية. ولهذا قال وهذا، هي شرحنا أمس وقت نطبق باقي العبارة، وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال، يعني قرينة حالية مقامية مو قرينة لفظية، حال أو سبق مقال خارج عن العقل. قلنا أمس المدار على الألفاظ المذكورة في مقام الإن الإنشاء لا التقاول والاتفاق السابق، فإن الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدا، قد يكون المورد من باب القرينة الحالية والمقامية رجوع، لكنه لا يعتمد عليه. ليش لا يعتمد عليه؟ لما ذكرنا في بحث المعاطات بأنهم لا يعتمدون في اللزوم إلا على الألفاظ التي تستعمل في عملية الإنشاء، وأما الاتفاقات السابقة والمقاولة السابقة لا تخرج البيع عن كونه معاطات، بل رجوع عما بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد. فالقرائن الحالية والمقامية والمقالات السابقة كلها لا يعتني بها المشهور، لأنهم يرون أنه إفادة المقاصد مخصوصة بشنو؟ بالأقوال واللفظ. ولذا لم يجوز العقد بالمعاطات ولو مع سبق مقال أو اقتران حال تدل على إرادة البيع جزما. قالوا يبقى أن هذه المعاطات ما يفيد اللزوم، حتى لو كان واضح المقصود، حتى لو كان معتمدين على سبق مقال أو قرائن حالية ما يفيد، يبقى أن هذا المعاطات لا يفيد اللزوم، لأن غير الألفاظ والأقوال قاصرة عن إفادة المقاصد المفيدة للزوم. يتفرع على ما ذكرنا سؤال، جواب عن سؤال: هل يصح إنشاء العقد باللفظ المشترك أو لا؟ على رأي من؟ مشهور، مو كلامنا كله الآن، كلمات المشهور. لو سألنا المشهور بحسب التحليل الذي شرحناه لكلامهم، هل تصححون العقد باللفظ المشترك أو لا؟ نقول تارة المشترك لفظي، وتارة المشترك مع معنوي. والمشهور يقولون على كل حال سواء كان مشترك لفظي أو مشترك معنوي فيحتاج في الدلالة على أحد الأفراد على قرينة، لأن استعمال المشترك اللفظي بين مجموعة من العقود أو المشترك المعنوي بين مجموعة من أفراد العقود لكي أريد فردا خاصا أحتاج إلى قرينة. فنسأل ما هي هذه القرينة؟ إن كانت القرينة لفظية موضوعة لإفادة المعاملة المنشأة فيصح حينئذ إنشاء هذا العقد بالمشترك اللفظي أو المعنوي المعتمد على قرينة لفظية موضوعة لإفادة ذلك المطلب المنشأ. وأما إذا كانت القرينة ليس من هذا القبيل فهو خارج عن الحقيقة باصطلاح هؤلاء الفقهاء، فلا يجوز ولا يصح إنشاء المعاملة، فالاعتماد على قرائن حالية أو قرائن مقامية أو قرائن لفظية غير موضوعة لإفادة المطلب المنشأ والمعاملة المنشأة لا يغني ولا يسمن من جوع، بناء على نظر كل مرة نكررها نظر مشهور بحسب تحليل شيخنا الأعظم لكلامهم في وجه الجمع بين كلماتهم. كم قيد جبنا؟ قيد في قيد في قيد، دقق إن شاء الله. ومما ذكرنا إلا ذكرنا في تحليل كلام المشهور عندما اشترطوا الحقيقة يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية المعينة، وكذا المشترك المعنوي. ومن هنا فتحوا باب إشكال على هذا الكلام، يلزم عندنا مشكلة يا شيخ عباس، احنا نطرح المشاكل انت عليكم الحلول. ما هي هذه المشكلة؟ قالوا لفظ البيع من الأضداد. لفظ البيع كما سيأتينا من الأضداد، فهو مشترك لفظي بين البيع والشراء. ومر علينا هذا في تعريف البيع، أن البيع إنشاء تمليك عين بالعوض، قال يرد عليه إشكالات، منها أنه البيع يطلق تارة ويراد منه تمليك العين بالعوض، وتارة يراد منه التملك وهو الشراء. وبناء على كلامكم صار البيع مشترك لفظي، والمشترك اللفظي لا يصح أن يستعمل في الإنشاء إذا كان مجردا عن القرينة اللفظية المعينة لإفادة ذاك المطلب الذي شنو موضوع لإفادة المعاملة المنشأة. فلا يصح أن ينشئ البيع ببعته، مع أن هذا واضح القدر المتيقن من إنشاء البيع شنو بعته، مع أن بعته مشترك لفظي بين البيع والشراء، فلا يصح بناء على كلامك، مع أنه مما لا إشكال يا سيدنا يصح البيع ببيع. إذا ما يصح بوش عجل، إذا ما يصح ببعته بماذا يصح إنشاء البيع؟ فعلى بالشراء ما بيصح قطعا. إذن على كلامكم يا شيخنا الأعظم كيف تدفعون هذا الإشكال مع أنه قدر متيقن؟ أيوجد جواب أو لا يوجد جواب؟ تأملوا في هذا السؤال. إذا دخلنا في الألفاظ لعلك تجد الجواب إن شاء الله فيما سيأتي. بس تفكر من الآن، بعت من الأضداد مشترك وشروه بثمن، وشراها مشترك بين البيع، كلاهما من الأضداد، الشراء يطلق على البيع والشراء، والبيع يطلق على البيع، وشروه بثمن بخس دراهم معدود، يعني باعوه، باعوه بثمن بخس دراهم، شروا يستعمل الشراء في البيع، والبيع يستعمل في الشراء. نعم كيف؟ أليس من الأضداد؟ يكفي مقام الفرق بين حقيقة البيع والشراء، بس أن لفظ بعته، لفظ بايع، لفظ بايع منصرف صار قرينة،
منصرف من جهة الاستعمال
قرينة، يعني يحتاج لقرينة مشترك لفظي، مشترك لو مشترك هو مشترك لفظي، والمشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية
بلحاظ الاستعمال هو منصرف
معلم منصرف
معلم
معلم. احنا نمشي حبه حبه. وش قال الشيخ؟ المشترك اللفظي لا يصح ان يستعمل اتكالا على القرينه، ولو كانت قرينه، بل قرينه انصراف، انت اتكلت على قرينه انت في النتيجه
هاي استعماليه
مع الخوف، اتكلت على قرينه بالاخر
قرينه في اطلاق اللفظ.
كيف مشترك لفظي؟ كيف تحتاج إلى قرينة؟ قطعا تحتاج إلى قرينة. قرينة عادة قرينة التعارف، القرينة هي التعارف، القرينة هي التعارف أو كثرة الاستعمال. بس هذا ما يرجع أنهم ما يخرج البحث أنها قرينة، كثرة الاستعمال أو التعارف الخارجي قرينة حالية أو مقامية.
ما
الحجية؟ هو الكلام في الشيخ الأعظم. أنتم تتكلمون في جانب، تتكلم في جانب آخر. أنتم تتكلمون يصح إنشاء للدلالة العرفية، إحنا كلامنا لا. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على القرينة الحالية. على هذا الكلام البعت مشترك لفظي، والاعتماد على القرينة الحالية من كثرة الاستعمال أو التعارف مشكل. فرجع الإشكال مرة ثانية، تقول لا عندي قرينة واضحة، أنا أقصد خذ خلينا واضحة، رجعت مع البث، رجعت إلى مبنى من؟ شيخنا الأعظم. كلامنا على رأي المشهور بحسب تحليل الشيخ الأعظم. ماذا تقولون؟ هل تلتزمون بذلك؟ وهذا من أحد مبعدات تحليل الشيخ الأعظم لكلام مشهور. على تحليلك شيخنا الأعظم، المفروض المشهور يقولون ما يصح أن تنشئ بالمشترك اللفظي بعته، مع أنه لا إشكال يقولون أنه يصح. هذا كاشف عن وجود خلل في شرحك لكلام المشهور. ولعله لأجل هذا قال ولعل الأحسن، هذا من أحد وجوه ولعلل. ليش قال لعل؟ ما جزم. وسيأتي لكن هذا الوجه لا يجري أيضا في جميع ما ذكروه. على كل حال
قال الشيخ وكذا المشترك المعنوي، يمكن اعطاء مثال؟
مثال نعم الأمثلة، نعطيك مثال. مر علينا يا شيخ حسين أن بعض الأساطين قال أن تمليك العين بالعوض مشترك معنوي بين البيع وبين الهبة المشروطة وبين القرض. تذكروا المطلب؟ بعض الأساطين ذكر أن تمليك العين بالعوض، هذه الحقيقة تمليك العين بالعوض مشترك معنوي قابل للانطباق على البيع وعلى الهبة المشروطة والهبة المعوضة وعلى القرض. فلو قلت ملكتك الكتاب بدينار، هذا استعمال لمشترك معنوي، لا بد أن تأتي بقرينة لكي تحدد أن هذا بيع أو هو قرض أو هبة مشروطة. فإن كانت القرينة قرينة لفظية موضوعة لإفادة المطلب، كأن تقول ملكتك الكتاب بدينار على نحو البيع، يصح. أما لقد ملكتك الكتاب بدينارين وأتيت بقرين على أن ترجع لي المبلغ مثله بعد أسبوعين، هذه قرين على القرض مثلا. فإذا جيب قرينة بل أخرى لفظية أو قرائن حالية أو مقامية، يكون هذا الاستعمار أو يكون هذا الإنشاء إنشاء على رأي المشهور بحسب تحليل الشيخ لا يفيد اللزوم. لا، كلامنا في الصيغة، كله بحثنا في الصيغة، الاشتراك المعنوي كله في الصيغ، بحثنا في الصيغ والحقائق. نعم، مو في المتعلق. المتعلق لا، متعلق ما شاء الله يتعلق بالعين، العين يتعلق بها الصلح، يتعلق بها البيع، يتعلق بها الهبة، يتعلق بها ألف شيء. لا، كلامنا مو في المتعلق، كلامنا في نفس المنشأ، في نفس الصيغة التي استعملناها في الإنشاء. بعدما ذكر المطلب هذا نبه المصنف على أنه، التفتوا حتى نربط بين ويمكن أن ينطبق، نربط البحث. يقول الشيخ الأعظم: نحن ذكرنا سابقا أن العلام في التذكرة ظاهر عبارته اشتراط الصراحة ولا يقبل إنشاء المعاملة بالكناية، وقلنا هذا الذي ذهب له العلامة في التذكرة يتنافى مع كلمات أكثر الأصحاب، بل يتنافى مع كلامه هو في كتاب التحرير. هنا يريد أن يقول المصنف: قد يقال، يمكن أن يقال بأنه أصلا العلامة في التذكرة ليس مخالفا لكلام المشهور. قلت لكم طريقة شو يسوي الشيخ، يجيب أولا أن فلان مخالف، بعدين يحاول يرجع كلامه إلى كلام المشهور. نريد أن نبين الآن أن كلام العلامة في التذكرة يرجع إلى كلامه في التحرير ويرجع إلى كلمات المشهور. كيف؟ يقول: عندما عبر العلامة بأنه يشترط الصراحة يريد من الصراحة الحقيقة في قبال المجاز والكناية. الكناية مجاز عندهم، الكناية عند هؤلاء الأعلام من المجازات. فعندما قالوا نشترط الحقيقة الصراحة، يعني يشترطون الحقيقة، فما هو مراده من الحقيقة؟ واضح شيخنا سيد عباس، ما هو مراده من الحقيقة؟ قد بينا لكم أن المستفاد من كلمات الفقهاء إذا أطلقوا الحقيقة يريدون منها أنه توجد عندنا دلالة لفظية وضعية، إما في مقام الصيغة التي بها الإنشاء أو في مقام القرينة اللفظية. فمقصود العلامة حينئذ من اشتراط الصراحة والحقيقة أنه هذه المعاملة إذا أردتم أن تنشئوها بلفظ غير موضوع للمعاملة واتكلتم على قرائن حالية أو مقامية أو سبق مقال، فإنه لا يصح الإنشاء المذكور ولا يفيد اللزوم. ولا يمانع العلامة بأنه تنشئ المعاملة بلفظ غير موضوع وتأتي بقرينة لفظية للدلالة على المطلوب. ولهذا كل الأمثلة التي ذكرها، كل الأمثلة التي ذكرها العلامة في التذكرة من أي قبيل؟ من قبيل أنه لقال ما يصح. من أي قبيل؟ من قبيل إنشاء المعاملة بلفظ غير موضوع للمعاملة اتكالا على قرائن معينة حالية أو مقامية أو سبق مقال أو ما شاكل ذلك، ولا ينفي في كلامه أن تأتي وتنشئ المعاملة بلفظ غير موضوع لذاك المعنى اتكالا على قرينة لفظية للدلالة على المنشأ لتلك المعاملة. ما في كلام نفي، فيرجع كلامه إلى كلام الأصحاب. ولهذا ويؤكد ما ذكرنا عندما يعلل العلامة لأن المخاطب لا يدري بما خوطب. شنو قصد المخاطب لا يدري بما خوطب؟ هل يقصد العلامة أنه القابل إذا أراد أن يقبل لا يفهم ما هو المطلب الذي أوجبه الطرف الآخر ولو بقرائن حالية؟ هذا بعيد جدا. كيف ينشئ معه معاملة ويقول سلطتك على العوال معوض وهو لا يدري بما خوطب؟ فواضح أن مراد العلامة من عدم الدراية بما خوطب ليس أن المخاطب لا يفهم من الكناية أو المجاز المعتمد على قرائن واضحة وقرائن خارجية لا يريد أي معنى. ما يقصد هذا المعنى الذي قال لا يدري بما خوطب؟ ولو كان يقصد هذا صار خصم للمدعى، إذ كثيرا يدري أنه بما خوطب، صحيح، فيكون دليله أخص من ال. بل مراده أننا إذا لاحظنا حق المنشأ، هذا حق المنشأ لازم أعم صلطتك، حق المنشأ ليس لازم أعم، واللازم الأعم لا يفيد الملزوم ال أخص. ولم يذكر قرينة في مقام الإنشاء لفظية تدل على الملزوم الأخص، فلا يصح حينئذ المعاملة والاعتماد على القرائن الخارجية. ما ينفع. ليش ما ينفع سيد عباس؟ لأنه رجوع عما بنوا عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المعاملات، فرجع كلامه بقدرة قادر إلى كلام مش واضح. شيخنا قال ويمكن أن ينطبق، ويمكن أن ينطبق. يا هو أدخلته عام، أدخلته بالصلح، كيف لا بالهبة؟ عام عام هو عام اللفظ. أدخلته في بيش؟ شنو أدخلته في ملكك؟ أدخلته بالصول، أدخلته بالقارض، أدخلته، هذا لازم أعام، واضح أنه لازم أعام. أدخلته في ملكك ما شاء الله، هناك أسباب، كل المعاملات المعاوضية تقتضي الإدخال في الملك. بعد ما قال أدخلته في ملكك بعد بكذا، لو قال بعد بكذا شوي بلعناها، هم بكذا ما قال، ما جاب عوض ومعوض. أدخلته في ملكك يصدق حتى على الهبة المجانية، ولو قال أدخلته في ملكك بكذا يدخل في القرض، يدخل في الهبة المشروطة، يدخل في البيع. وهلما جرى، وش عرب جرى؟ ها بلده وأحمر قال لي بكرة 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 يا ما أقول داس بكرة عشان يراجع، مو أقبل يقول شو بيصير يعني، ما بيتغير شيء أقبل دارس. وهلم جرا. ويمكن أن ينطبق على ما شنو اللي ذكرت، على ما ذكرنا. ما هو الذي ذكرت؟ ذكرت أشياء واجد من أول المكاسب إلى الآن، يعني على ما ذكرناه من وجه الجامع في كلمات الأصحاب. الاستدلال المتقدم في عبارة التذكرة يريد يرجع كلام العلامة إلى ما ذكره المشهور حتى يصير المسألة صافية ما فيها نزاع، واضح، بقوله لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم منها من الكناية مثلا اللي ذكرها أدخلته في ملكك، قطعا يدري شنو يريد ولو بالقرائن خارجية يريدون يبيعون ويريد قطعه، يدري أنه الآن بينه وبين صاحبه أيوجد هبة أو قرض أو بيع أو صلح، يدري بما خوطب إذا لاحظنا القرائن، لكن لا يدري بما خوطب إذا لاحظنا حق الألفاظ التي هي العبرة في مقامل، إذ غير الأقوال لا عبرة لها في مقامل، والنية والقصيد ما ينفعنا ما لم يبرز بالأل بالألفاظ. دققين إن شاء الله في المطالب. لا يفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارج، ما يريد هذا، هذا فاسد جزما، بل المراد أن الخطاب بالكنا، شوف الخطاب ركز على الأقوال، ما لنا علاقة بالقرائن، خلنا ندخل في البحث. لا عبرة بالقرائن في مقام الإنشاء، واضح إن شاء الله، كما كررناه مرارا وتكرارا وتكرارا في بحث المعاطات. ما نقول حتى بحى صوتنا، يقول الشيخ ما بحى صوتك، بحى. قال إن بلي أمي كل مرة أتصل يقول شو صوتك بايع، تحي مو شايب، ايش نسوي في الدرس، نصارخ هواية؟ قال اتصرخ بدك، ما أعرف إذا ما صارخ في الدرس أحس المطلب ما يوصل، ما يوصل لي بالصراخ. لا، خمسة مباحثات واختصرها. قال بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشى، ما الجود، زيد جبان الكلب، ما يدل هذا جبان الكلب على الجود، بما هو هذا جبان الكلب موضوع للدلالة على معاني، يريد الجود هذا لازم أعام، في إرادة الملزوم الأخص تحتاج إلى قاص، هذا القص لا عبرة به في باب المعاملات إلا بالإبراز بالألف بالألفاظ. قال بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم، كثرة الرماد لازم أعم للجود، واللازم الأعم لا يدل على الأخاص إلا إذا قصد المتكلم الحصة المجامعة الملازمة للجود، والقصد في باب المعاملات ما ينفع ما لم يأتي بالله. كررنا المطلب الآن 10 مرات، لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد، له كثرة الرماد المجامعة للجود، كثرة الرماد المجامعة، صار بحثنا وين اليوم؟ بحث في الكناية وفي علم البيان، بل كثرة الرماد رماد المصاحبة والمجامعة للجود. خب ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الأخاص، فالخطاب في نفسه لا بلحاظ القرينة لا يدري بما خطب، صحيح إذا لاحظت الخطاب بما هو خطاب لا يدري بما خطب لأنه لازمون أعام، والأعام لا يدل على الأخاص، ولا يدري المخاطب بما خوطب، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم. إنزين يلا روح للقرائن، هو مشكلة القرائن ما تنفعنا. قال والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطات أن النية إرادة العقد الخاص كالبيع، إرادة الملزوم الأخاص عند إطلاق اللازم، أنا أريد الملزوم الأخاص عند إطلاق اللازم العام، النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والامتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به. واضح العبارة إن شاء الله. خوج ما رأيكم شيخنا في هذا الوجه؟ قال هذا وجه خب جيد وأحسن من كلام من الكركي، لكنه لا نستطيع أن نسقطه على جميع العبائر التي تشترط الصراحة، ولأجل هذا قلنا ولعلل. ليش؟ قال لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. ليش ما يجري؟ فإنهم ذكروا في بعض الأمثلة التي ذكروها لا يصح الكناية البتة. هو العلامة قال البتة ما يصح مطلقا تأكيد، سواء كانت قرينة الكناية لفظية أو غير لفظية، لفظية موضوعة أو غير موضوعة، فظاهر بعض كلماتهم التصريح لا يفيد لا المجاز القريب ولا المجاز. قرأنا بعض العبائر، نقل المصنف بعض العبائر، لا يصح الكناية البتة ماكو تفصيل، ولا يصح للمجاز، ويشترط الحقيقة في قبال المجاز القريب والمجاز البعيد، فمرادهم من الحقيقة مقابل المجاز القريب والمجاز البعيد، مو مرادهم من الحقيقة هذا المعنى ولو كان مجازيا والدال على المجاز. ما هو شيخنا شيخ مصطفى قرينة لفظية؟ قال في التذكرة صفحة 116 التصريح فلا يقع بالكناية البتة، وزاد في غاية المرام على الأمثلة كذا وكذا، وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات، حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. فإذا يبقى التعارض على حاله، ماكو شارة، التعارض موجود. إذن كلمات الأصحاب فيها سنخ من التعارض، فيها تعارض. أولا اشتهر بينهم عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، هذا قول، ومن جهة أخرى الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العار. إذن التعارض موجود لما موجود؟ موجود على حاله في كلمات الأصحاب. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في الجمع بين كلمات الأصحاب والتأمل فيه. ثم قال ثم إنه ربما يدعى. شيخ عظيم رايح راجع، وين بتكلم؟ لازم أن تعرف هاي الفقرة مرتبطة بشنه؟ ما هو هذه الفقرة مرتبطة بماذا؟ هذا مهم في المكاسب، تعرف الشيخ وين رايح وين جاي. دقق معي. الشيخ الأعظم يرجع إلى المطلب الأساسي للبحث، حيث إننا انتهينا أنه يوجد هناك قولان في المسألة، قول باشتراط الصراحة وعدم كفاية المجاز، ولا الكنايات، لا القريبة لا البعيدة لا الخفية لا الجلية، وهو ما يظهر من عبائر العلامة في التذكرة وغيره وبعض العبائر، ونحن اخترنا اتجاها آخر واستشهدنا عليه بالروايات وببعض كلمات الأصحاب. المهم الدلالة العرفية، ظهور عرفي، سواء كان بالقرينة اللفظية أو القرينة الحالية أو القرينة المقامية، ما عندنا فرق. المهم أي دلالة؟ العرفية. الآن سنذكر بعض الاعتراضات والموانع على مبنانا اللي هو العرف، الدلالة العرفية، حيث إننا مبنانا الذي اخترناه توجد بعض الكلمات للأصحاب للأعلام لا تقبل هذا المسلك الذي نختاره نحن، وهو الدلالة العرفية. الكلام الذي يتعرض إليه ما أشار له بلي ابن العلامة، في هذا المقام احنا نقول له مخلي ابن العلامة لأنه جعله شاهد، ونذكر احنا أصل المطلب بعدين نقول الآن اترك العلامة ابن العلامة، ما هو هذا المانع؟ هذا المانع هو ما يظهر من كلمات بعضهم، أن العقد الذي يؤثر في حصول مسببه إنما هي أسبابه شرعية توقيفية. بيان ذلك، ركز معي، عندنا سبب وعندنا مسبب. أول ما دخلنا بحث البيع نقول سبب، ولا فاهمين شنو السبب؟ الحمد لله. إذا فاهم شيخ أنا وش الفرق بين السبب والمسبب يا سيدي؟ نعم، السبب هو الأثر. والسبب من هو المؤثر؟
الأثر المسبب
والسبب لا بس. فنقول عندنا سبب، هو في نزاع في البحرين تدرس في الأصول المسبب والسبب في بحث الصيغة العام في نزاع، ما هو المسبب؟ لعبتك يا معلم. عندنا سبب وعندنا مسبب. السبب هو عبارة عن الصيغة التي ببركتها أنشأنا المعاملة، والمسبب هو الأثر الحاصل من الإنشاء. فالإيجاب والقبول سبب، والمسبب هو التمليك العين بالعوض، النقل والانتقال. الإيجاب إنشاء الطلاق سبب، المسبب البينونة إنشاء الزواج. الإيجاب والقبول سبب، المسبب هو الزوج، وهكذا. هذا يقول إذا كان عندنا مسبب، هذا المسبب لا يحصل إلا بأسباب توقيفية جاء بها المشرع، فالأسباب توقيفية شرعية لا يمكن أن يتعدى عنها. وقد حكى هذا المطلب واستشهد بكلام الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له من قبل الشر صيغة مخصوصة. فالبيع ما هو الذي جعل له صيغة مخصوصة؟ بعته، والصلح صالحته، والإجارة آجرته، والمساقات ساقيته، وكذلك كل معاملة وضع لها الشارع في رتبة السبب لفظ وصيغة مخصوصة توقيفية لا يتعدى إلى. وبناء على التوقيفية في الأسباب وأن الشارع وضع لكل عقد صيغة مخصوصة، لا معنى لقولك شيخنا الأعظم أن تأتي وتحقق المسبب بأي لفظ يدل عليه عرفا. هذا رفع لليد عن التوقيفية، وضع لليد عن أن المسببات لها أسباب خاصة مخصوصة. فكلامك يا شيخنا الأعظم يتنافى مع أنه المسببات لها أسباب توقيفية لا يتعدى عنها ويقتصر على القدر المتيقن. وهذه يتنافى مع كلام من؟ كلام من؟ كلام المصنف الذي يقول المسبب يحصل بأي سبب دال عرفا على ذلك. صارت المسألة ما لها علاقة بالشارع، والأسباب مو شرعية، صار أسباب عرفية، وما صارت توقيفية، وما صار أن الشارع جعل لكل عقد بل صيغة مخصوصة. قال ثم إنه واضح، إذن هذه محاولة بيان دفع الموانع عن كلام الشيخ وهو كفاية الدلالة العرفية، فهو رجوع لأصل المطلب. صعوبة المكاسب تارة في ما ندري الشيخ وين رايح وين جاي، إلا ما يعرف يربط بين الفقرات يضيع. إذا ما تدري أن هذا الكلام مرتبط بماذا بسجل الإشكالات والاعتراضات.
قلتم ما مقصود الشيخ من هذه العبارات؟
دفع موانع عن مبناه وهو كفاية الدلالة العرفية. المانع الأول كلام بعضهم أن الأسباب توقيفية شرعية. الآن هو كلام نشرح، مو إحنا نقول. هو يقول وإيش إحنا وش نقول بعدين، هو وش يقول الآن، هذا هو وش يقول. ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، وهذا الذي يدعي إذا قل لأجل ذلك ذهب المشهور أنه لا بد أن يكون الإنشاء باللفظ الصريح الموضوع لتلك المعاملة. فهذا ببني كلامه على شنو؟ على أي مبنى؟ أن أسباب شرعية توقيفية. كما حكى عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة من وين؟ ببركة الاستقراء. فالبيع بعت، والإيجار آجرت، والصلح صالحت، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. هذا هو المانع الأول. هذا المانع الأول غير صحيح. ليش؟ يوجد هناك دعوى ذكرتها أيها المدعي، وذكرت استشهاد بعبارة الإيضاح. لا الدعوى صحيحة ولا الاستشهاد بعبارة الإيضاح صحيحة. لا تحشد كلمات فلان قال وفلان قال فتخوف ساعات فلان قال، هذا اصلا اللي قلت فلان قال ما قال، انت مو فاهم كلامه يا شيخنا. فعندنا اشكالين، اشكال على اصل الدعوة، واشكال على وين قولك كما حكى عن الايضاح. الاستشهاد بكلام الايضاح وحشره في البحث، لان الايضاح كبير فخر المحققين، اذا كلامك يوافق فخر المحققين واحد يخاف. واضح في خنا اللي يقول كلامي قال به المحقق الإصفهاني، بعد وش يقول؟ أنا وين الإصفهاني؟ نعم كيف أدرس أشرح كلمات العلماء؟ أنا ما أقول، أنقل فلان قال فلان قال، العالم قال والمحقق قال، أنا فقير على باب الله. لا ما أدعي فهمه ما أدعي فهم ضمن فهمه، أدعي ما فهمته أم هو الواقع أو لا ما أدري، علمها عند ربي لا يضل في كتاب لا يضل ولا ينسى. المهم، إذن أما أصل الدعوة أنت قلت أن المسببات لها أسباب شرعية توقيفية بدليل، ودليلك على ذلك الاستقراء. قلت بالاستقراء، وكل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مقصوصة بالاستقراء، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. هذا كلام بتعبير الشيخ لا محصل له. ليش؟ لأننا نحجك بدليلك وهو الاستقراء. فإذا راجعنا كلمات الفقهاء وقد نقلنا عبائرهم في البيع وغيره، هذا ما حضرني من البيع، ثم دخلنا في القرض ودخلنا في الرهن، وكل عباراتهم تصرخ وتقول لا يوجد لفظ مخصوص ويكتفى باللفظ الدال على المعاملة، ونقلنا العبائر ويذكر في إنشاء المعاملة ألفاظ عديدة ليست موضوعة لبيان ذاك المعاملة، وأما الروايات والأخبار ذكرنا أنه ثمان روايات أشرنا لآل المراجعة كلها تصرخ وتقول لا يشترط الصراحة لا يشترط الصيغة المخصوصة، المهم الدلالة العرفية ولو بالقرائن. فدعوى وجود أسباب شرعية توقيفية وكل معاملة لها لفظ مخصوص بالاستقراء يكذبه نفس الاستقراء. وقد ذكر الأعلام مسألة مشهورة أن دور الشارع في باب المعاملات الإمضاء، والشارع لا يضع اللفظ للمعاملة ولا لإنشاء المعاملة، كيف يقال أن لكل معاملة لفظ موضوع وصيغة مخصوصة وتقول سبب شر؟ ما عندنا أسباب شر، عندنا أسباب عقلاء أمضى الشارع. الشارع لم يتصدى لبيان أسباب خاصة للمسببات العقلائية، بل أسباب هذه المسببات العقلائية عقلاء أسباب عقلائية. وأمضاه الشارع، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ما يسمى بيع ما يسمى يفي به. أما أن الشارع تصدى اصلا سبب شرعي، ما له معنى في بحثنا، هذا وين يبحثون الاسباب الشرعيه سيدنا؟ في باب العبادات كالوضوء سبب شرعي للطهاره المعنويه من الحدث الاصغر، والغوص سبب شرعي للطهاره من الحدث الاكبر، التطهير للخبث سبب، هذا مرجعه الى الاحكام باب العبادات لا باب وعباراتهم مشحونه شحنت الخافقين، يعبرون العلماء، وقد ملأت الخافقين أن الشارع ليس له أسباب خاصة في باب العباد في باب المعاملات. فهذا كلام شيخ شوية شديد اليوم، لا محصلة له. هذا بالنسبة إلى أصل أما الشاهد، حشرت كلامه حتى تخليني أخ مخالف للإيضاح، تخوفني أن الشيخ العظم مخالف فخر المحققين، كيف تخالف فخر المحققين؟ قال وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ، ضربة ثانية بعد، عند من لاحظ فتاوى العلماء فضلا عن الروايات المتكثرة الآتية بعضها. وأما ما ذكره الفخر قال أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء، وش تقول في كلام الإيضاح اللي حكيناه؟ قال الشيخ ليس مقصود الإيضاح ما ذكرتموه أيها المستشهد. شلون عجال؟ تارة ركز معي، عندنا خصوصية لفظية وكان وقت خلاص، خصوصية مع معنوية. هل ابن العلامة ناظر إلى مقام المعنى والخصوصيات المعنوية أو ناظر إلى مقام الألفاظ لإنشاء المعاني؟ إذ عندنا معنى منشأ، عندنا المعاملات كما درسنا في أول البيع كلها معاني من مقولة المعنى، لأن اللفظ لا يقبل الإنشاء باللفظ والمعاملات تقبل الإنشاء باللفظ، فجميع المعاملات من مقولة المعنى وتنشأ بالله. تارة نلاحظ المعنى المنشأ، وتارة نلحظ آلة الإنشاء وهي اللفظ. فهل هو يتكلم عن مقام آلة الإنشاء وهو اللفظ، أو يتكلم عن المعنى؟ إذا دققنا في كلام ابن العلامة فهو ناظر إلى مقام المعنى، أن الشارع عنده معاملة تسمى قرض، عنده معاملة تسمى بيع،
عنده معاملة تسمى صلح، فهذه معاملات متعددة وإن اشتركت في بعض الآثار كدخول الشيء في ملك الطرف الآخر، ولكن اشتراكها في الأثار لا يلغي أن هذه معاملات متعد وماهيات متعد. يريد أن يقول هذه الماهية غير تلك الماهية، والمهم أن تنشئ هذه الماهية بأي لفظ دال على هذه الماهية بحيث يميزها عن الماهية الأخرى. فلا يصح أن تنشئ النكاح الدائم بالنكاح المنقطع، وتنشئ المضاربة بالبيع، وتنشئ الإجارة بشنو؟ تنشئ الإجارة بالمصالحة، فإن هذا اللفظ ليس له صلاحية الدلالة على هذا المعنى في قبال ذاك المعنى. فهو في مقام بيان أن هناك معاني متعددة ومتغايرة، لا بد أن اللفظ الذي تأتي به يميز هذه الماهية المنشأة عن تلك الماهية منشأة. أما ما هو اللفظ الذي يحدد الماهية، ما يدعي لفظ موضوع خاص الشارح جعله وتدخل في ذلك، هذا هو مراده فخر المحققين وهو متينون. وأما ما ذكره الفخر فلعل المراد فيه من الخصوصية المأخوذة في الصيغة هي اشتمالها على العنوان. المهم اشتمالها على شنو؟ إبرازها للعنوان المعبر عن تلك المعاملة في كلام الشارع. فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة عند الشارع معاملة نكاح، ما يصير تنشأ بالإجارة، إجارة الفروج ما يصير، أو النكاح المنقطع أو الصلح أو الزوجية أو المتعة، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين مقابل العناوين الأخرى الحاكية عن المعاملة. فلا يجوز بلفظ الإبة أو البيع أو الإجارة، وهكذا الكلام في العقود المنشئة للخصوصي للمقاصد الأخرى. فخصوصية اللفظ من أي حيث؟ ومن حيث صرع، من حيث اعتبار اشتمال الصيغة على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع أو ما يرادفها لغة أو عرفا، المهم دلالة عرفية، لأنها بهذه العنوانات عنوان العنوان عنوان الزوجية هو موضوع الأثار. يأتي تتمة الكلام أضلحة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.